أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 900: يجب على الكثير التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، لأنه بعقل الكفالة يتعهد بإحضار المكفول، فكل وسيلة مشروعة، طبعا لا يتخذ الوسائل غير المشروعة، واضح بعد. فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر جاز له ذلك، إذا لم تكن في حاله الاستعانة مسألة دينية وجبت الاستعانة به. نقول فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، شخص قوي، ولم تكن فيها يعني في هذه الاستعانة مسألة دينية، كما لو كان هذا الشخص القوي عدو من أعداء الدين، فإن إذا استعنت به وقوي شوكته مثلا، ولم تكن فيها مسألة دينية وجبت الاستعانة به. ليش؟ لأنه يجب على الوكيل، يجب على الكفيل أن يحضر المقفول، والإحضار المقفول يحتاج إلى أن أستعين بشخص قاهر وعليه مسلم. مسألة 901: إذا كان المقفول غائبا واحتاج حمله إلى مؤونة، إحنا الواو ساقط عندنا، حاطين لك مؤونة. إذا كان المقفول غائبا، واو في مقدمة واو واحتاجة مع الكمواو الصواو، واحتاج حمله إلى مؤونة، فالظاهر أنها يعني هذه المؤونة على الكفيل. يعني هذا المكفول غائب في مدينة مشهد، واحتجت أن أحضره إلى قوم، وإحضاره إلى قوم يحتاج إلى 10,000 تومان مثلا، هذه المؤونة على الكفيل، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول. المكفول ما أصرف عليه، وأنا أصرف عليه على أساس أنا أدفعها بعدين، إلا إذا كان صرفها بإذن من المكفول، يعني الكفيل صرفها لكن بإذن من المكفول، فإنه في هذه الحالة نفس الإذن يصيره ضائنا لها. خب مسألة 902: إذا نقل المكفول أو إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره، يوجد حق للشيخ محمود في ذمة الشيخ محمد أو في ذمة الشيخ حسين، جيد، فطلب كفيلا، فصرت كفيلا للشيخ حسين، أنا الآن كافل للشيخ حسين كفيل، الشيخ حسين مكفول والشيخ محمود مكفول له. وعليكم السلام. فهنا يوجد حق للشيخ محمود في ذمة من؟ في ذمة الشيخ حسين، صحيح؟ حب. هذا الحق الذي يملكه الشيخ محمود قد يبيعه أو يصالح عليه أو يهبه إلى شخص آخر، فيصير الشيخ حسين مطلوب لشخص، مديون لشخص آخر، مدينا لشخص آخر، مشدي؟ خب، ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ يقول إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول، هذا الحق الثابت نقله المكفول له إلى غيره، بأي شيء ينقله، ببيع أو صلح أو حوالة أو هبة، فصلت الكفالة. ليش؟ لأني أتعهد بإحضار الشيخ حسين إلى الشيخ محمود، مو أتعهد بإحضار الشيخ حسين إلى الشيخ عبد الله، واضح؟ بطلت الكفالة. مسألة 903: إذا أخرج أحد من أو إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهران، يعني الغريم يمسك به المليون، شيخ محمود ممسك بالشيخ حسين، فأنا أتيت وأخرجت الشيخ حسين من يده وأطلقت قهرين أو حيلتين بحيث لا يظفر به، هرب الشيخ حسين ولا يمكن أن يظفر به ليأخذ منه العينة، شيخ محمود لا يمكن بعد الآن أن تظهر للشيخ حسين وتأخذ ديونك منين؟ فأنا هنا بحكم الكفيل، صحيح لم نجري عقد الكفاءة عليه، لكني بحكم الكفيل. ليش؟ لأنك كنت ممسكا بالغريم، بالمديون، ممسكا بالمديون أنت، وإمساكك بالمديون يمكنك أن تأخذ أموالك منه، لكني فككته من يدك وأطلقت سراحه. واضح؟ خب أنا أضمن بعد، صرت كفيلا، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه ويجب عليه تأديته له. واضح عن المسألة؟ أنا بحكم الكفيل هنا إما أن أحضر المكفول وهو الشيخ حسين، أو ماذا أفعل؟ أو أدفع الدين. خب مسألة 904، خب انعقد عقد الكفالة، قلنا أن الكفالة عقد. خب هذه الكفالة حصلت، كيف تنحل؟ تنحل الكفالة بخمسة أمور كما يذكرها المصنف رحمة الله عليه. يقول: الأول أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له، أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له. واضح؟ وسلمك يا شيخ حسين إلى الشيخ محمود فتنتهي المشكلة. خب فينتهي التعهد بعد، لأني وفيت بالتعهد. هذا الأول. الثاني أن يؤدي دينه. أنت لماذا تريد الشيخ حسين؟ لتأخذ منه ديونك مو؟ أنا أدفع الدين، وإذا دفعت الدين ماذا حصل؟ إذا دفعت الدين ارتفع موضوع الكفالة أصلا. أنت إنما تريد أن تحضره لتأخذ منه أموالك. الثاني أن يؤدي دينه. الثالث ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين. الشيخ محمود قال أبرأت ذمة الشيخ حسين، إذا أبرأ ذمته بعد شنو؟ انتهى الدين، فانتهى موضوع الكفالة أيضا. الرابع ما إذا مات المدين وعليه السلام. مات المدين، من هو المدين؟ الشيخ حسين. ما شيخ حسين، فأحضره هو جنازة، خبره عجيبة. واضح أنه التعهد بإحضاره ما دام حيا. لا، قلنا سابقا أكثر من مرة حتى أبوك عليه 1000 دينار للشيخ محمد رضا يا شيخ عبد الله، صحيح؟ أبوك يا شيخ عبد الله عليه 1000 دينار للشيخ محمد رضا. الآن ذاك البعيد توفي، أنا الآن هل الشيخ محمد رضا له أن يطالبك عنك؟ من هو المديون؟ والدك مو أنت، أو ابنك المديون وتوفي ابنك، أنت الوارث له. أنت الوارث عندما يتوفى المديون وأنت وارث لهذا المديون، هل تطالب بالدين؟ لا. نعم إذا كان للمديون تركة يخرج الدين من هذه التركة، وإذا لم يكن له تركة أنت لا ترفع من جيبك. واضح؟ شرعا أنت غير ملزم. نعم أخلاقيا نحن في مجتمعاتنا تبعا لحسب بعض الروايات نقوم بتسديد الديون لإبراء ذمة الميت، لأن ذمة الميت لا زالت مشغولة، بس هذا مو معناها أنه يجب عليك أن تدفع عن والدك. واضحة الحين؟ ارتفع الإشكال؟ وهي مو فقط في الدين، في الفرض، يعني في الدين بمعنى الفرض، في كل أنواع الديون هاي الكلام يجري. كل أنواع الديون يجري فيها السلام، كما لو أنك أنت قتلت الشيخ محمد رضا. واضح؟ خب الآن قتلته قتلا خطئيا عليك الدية. خب توفيت أنت في اليوم الثاني، الآن هل يجب على ورثتك أن يدفعوا الدية من جيوبهم؟ طبعا إذا لم تكن الدية على العاقلة، لأنه الدية بعض الأحيان تكون على العاقلة في القتل الخطأ المحض، وفي القتل الشبيه بالعمد، الخطأ الشبيه بالعمد الدية على القاتل. خب لا يجب على العاقلة أن يدفعوا، على أي حال الرابع ما إذا مات المدين، الخامس ما إذا رفع المكفول له يده عن ماذا؟ عن الكفالة. المكفول له رفع يده عن الكفالة، قال خلاص تنازلت عن عقد الكفالة. طب الكفالة عقد لازم من أي جهة؟ من جهة الكفيل. أما من جهة المكفول له يمكن أن يرفع يده عن الكفالة، لأنه الكفيل يتعهد إلى المكفول له، فالمكفول له يقول أنا رفعت يدي تنازلت عن هذا التعهد، وتنتهي المشكلة. كتاب الصلح. في مسألة كان 899 فيها مسألة 899 إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل، شو المشكلة؟ فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء. عندنا أربع حالات، ركز ياي، عندنا أربع حالات. هنا واضح أن الكفيل هو الذي دفع، مو؟ عندنا أربع حالات، اكتب الحالات هذه. الحالة الأولى أن لا يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، هاي حالة أولى. خب ليش نحكمها؟ خلنا نجرب علينا نسوي الحكم. اثنين، الحالة الثانية أن يأذن المكفول في الكفالة دون الأداء. أن يأذن المكفول في الأداء دون الكفالة. والرابعة أن يأذن في الكفالة والأداء. عكس الأولى، واضح؟ طب هذه أربع حالات، خلنا نشوف العبارة ماذا تقول. يقول فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء. حتى الآن نوضح نقرأ المسألة سريعا ونشرحها، ويتضح تماما كل ما على ذلك من لبس في هذه المسألة. فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. حتى الآن أنا كفلت شيخ حسين بدون أن يأذن لي لا في الكفالة ولا في الأداء، ما قال لي أنا أسمح لك تكفلني أو كفلني، ما أذن لي، أنا تبرع عندي فكفلته، ثم عجزت عن الاتيان به فاضطررت إلى دفع المال. هو لم يأذن لي لا في الكفالة ولا في الأداء، خب لماذا يدفع لي؟ أقول لك تعال ادفع لي. يقول لي ليش أدفع لك؟ أقول له لأن أنا كفلتك. يقول في 60 ما حد أمرك تكفلني، واضح؟ ما حد أمرك تكفلني. قلت أقول لكم أنا دفعت عنك، قال خب زين سويت تبرعت بالدفع عني، لكن لا أدفع لك. هذا تبرع شخص عن وأدى الدين عن المدين يرجع على المدين؟ أسأل، لا يمكنه الرجوع على المدين إذا لم يكن بطلب من المدين. هذه تقدمت في وين؟ في كتاب الدين. أتفق على الإشكال؟ تماما؟ ركز وياي الآن. أذن مو شرط يأذن، لكن إذا أذن في الكفالة قد يأذن له، قد يقول لي تعال اكفلني اكفلني، فأخفله بإذنه، ويقول وإذا عجزت أنا عن تسديد الدين ادفع الدين، فأسدد الدين أيضا بإذنه. فهنا يمكنني الرجوع عليه كما سيأتي في بقية الصور. خلينا نكمل الصور لتصير المسألة واضحة. الصورة الثانية قلنا شنو هو؟ خلينا نشوف على ترتيب الكتاب. على ترتيب الكتاب يقول وإذا أذن في الكفالة والأداء، هي الصورة الرابعة اللي ذكرتها، أو أذن في الأداء فحاس، يعني الصورة الرابعة أو الصورة الثانية أو الثالثة. أو أذن في الأداء فحاس كان له أن يرجع عليه، لأن إذا أذن لي في الأداء يعني كأنه يقول لي ادفع وسأدفع لك كما تقدم في كتاب الدين. وإذا أذن له في الكفالة دون الأداء، وهذه أي صورة ذكرتها لكم؟ الثانية. وإذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه. استفهام الإشكال؟ لأنه ما أذن له في الدفع، أنا أذن لك تكفلني فقط، أما تدفع أنت تبرعت لدفع الدين. بعبارة أخرى المدار على ماذا؟ على الإذن في الأداء مو الإذن في الكفالة. الإذن في الكفالة لا قيمة له، متى ما أذن للشيخ حسين في الأداء جاز لي أن أرجع عليه، وإذا لم يأذن لي في الأداء لا يجوز لي الرجوع عليه حتى لو دفعت اضطررت إلى الدفع. يقول فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدى حتى وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المدفوع له ذلك. وضحت هذه المسألة؟ ما بقي أي إشكال فيها؟ خب أحد عنده إشكال بعد في كتاب الحوالة؟ كتاب الكفالة عفوا؟ خب بعد أن انتهينا من كتاب الكفالة ندخل في كتاب الصلح. كتاب الصلح أو كتاب العصا السحرية سموه، هذا تسمية من عندنا، هذا ما يسمونه العصا السحرية. خب الصلح عقد شرعي أو في بعض الكتب عقد شرع، عندكم عقد شرعي أو عقد شرع؟ شرعي. بعض العلماء يعبرون عقد شرع للتراضي. على أي حال المراد قبل أن ندخل في التعريف نريد أن نشرح ما المقصود بالصلح. دقيقتين نتوقف مع الصلح. الصلح عقد مستقل، مو نفس البيع، شيء آخر غير البيع، وشيء آخر غير الهبة، وشيء آخر غير الإجارة. غاية ما هنالك يفيد فائدة هذه الأمور متى ما كان متعلقه شيئا مما يتعلق به البيع مثلا أو الإجارة. أأتي وأعطيك هذا الكتاب بدينار بهدف البيع، أبيعك هذا الكتاب بدينار، فيقال عقد بيعين، وترى أقول أصارحك على هذا الكتاب بدينار، نفس فائدة البيع بالضبط، لكن عقد صلح مو عقد بيع. وتختلف الأحكام، هناك جملة من الأحكام تنطبق على البيع وتنطبق على الصلح، وهناك أحكام تنطبق على البيع دون الصلح. وكثير من المشاكل اللي مرت علينا في كتاب البيع، في كتاب الإجارة، في الكثير من الكتب التي مرت سابقا، أكثر الإشكالات اللي كانت تمر لو حولنا من عقد بيع إلى عقد مصالحة انتهت المشكلة، لا توجد مشكلة عندنا. في بيع السلم ما قلنا لا بد من أن يقع التكليم في المجلس؟ نعم. بيع الصرف عفوا لا بد من التكليم في المجلس؟ لو كان عقد الصلح لا يشترط فيه ذلك، وصالحك على كذا بكذا ما يشترط ذلك. واضح الآن؟ كثير من الشروط تنتفي. فائدة الصلح سواء له فوائد عديدة، رفع التنازع، رفع المشاكل، كثير من المشاكل تنحل بالصلح. لذلك أنا عبرت عنه بالعصا السحرية، لأن ما عجزنا عن إيقاعه بالبيع أوقعناه بالصلح، ما عجزنا عن إيقاعه بالإجارة أوقعناه بالصلح، ما عجزنا عن إيقاعه بالهبة أوقعناه بالصلح، وهكذا. خلنا نجي الآن إلى التعريف. يقول الصلح عقد شرعي أو شرع، لا بس كلا اللفظين يصحان، للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر يتراضيان. أنا هذا الكتاب عنك وأنت تملك ذلك الدينار، نتصالح على أن ماذا؟ على أن تأخذ أنت هذا الكتاب وأخذ أنا ذلك الدينار، صلح. ويفيد هنا فائدة البيع مو كذي، لكنه عقد صلحين بين شخصين في أمرين. بعض الفقهاء يقولون ليش شخصين؟ سيدنا الخوي يصح بين أكثر من شخصين، العبارة توهم، وإن كان سيد الخوي من المجنون به أنه لا يقصد أنه يختص بالشخصين فقط. أدري شخصين شيء، احنا نتكلم عن دقة لفظ شيخنا، تقول يمكن يقصد لفظ طرفين، مش الطرفين، يمكن ثلاثة أطراف، احنا ثلاثتنا متنازعين في أرض، أو خمسة متنازعين في أرض، أو عشرة أشخاص متنازعين في أرض، فيتصالحون. ما المشكلة؟ لا يشترط لفظ معين. نوقع الصلح بيننا، أنا طرف وكلكم طرف، أنت طرف وكلنا طرف، ذاك طرف وكلنا طرف، وهكذا. وياي شيخنا ما يشترط لفظ معين، أي فعل. هنا عشرة أشخاص، يأتي الشخص الأول فيوجد فعل إيجاب، يقول أنا أعرف بالأرض كاملة. خلنا نصورها في ثلاثة أشخاص وعكرنا في الشيء. يأتي الشخص الأول ويصالح الشخصين، يقول أنا أدعي أن الأرض بكاملها لي، لكن أصالحكم على أن أخذ ثلثها ولكم الثلثان الباقيان. يأتي الشخص الثاني أيضا يقول نفس الكلام، وقع صلح وما وقع إذا قبل الشخص الثالث. على أي حال، بين شخصين في أمر من تمليك عين أو تمليك منفعة، تمليك العين نسميه بيع، مو تمليك العين بالبيع أو بالهبة، أو منفعة، نعم تمليك المنفعة إيجارة، أو إسقاط دين، إبراء، أبرأت ذمتك. في الإبراء إسقاط الدين إبراء، إذا وقعناه بعقد الصلح صار عقد صلح، أو إسقاط حق أو غير ذلك، مجانا أو بعوض، مجانا أو بعوض، دار أصالحك مجانا، أصالحك على هذا الكتاب مجانا، خذ، ودار أصالحك عليه بألف دينار، خذ، واضح؟ خب مجانا أو بعوض، انتهى الشرح التعريف. خب مسألة 905، الصلح عقد مستحيل ولا يرجع إلى سائر العقود حتى وإن أفاد فائدتها، واضح؟ وإن أفاد فائدتها لا يرجع، لا يقال عقد بيع، بل هذا عقد صلح يفيد فائدة البيع، وذاك عقد صلح يفيد فائدة الإيجار، وهذا عقد صلح يفيد فائدة الهبة مثلا، وهكذا. فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، وصالحك على هذا الكتاب بدينار، بيع لو مو بيع، بيع مو بيع يا شخصي، أدريس يفيد فائدة البيع، أنا قلت بيع يعني أقصد يفيد فائدة البيع، لا أقصد أنه بيع، لأنه الآن أنا جاي أشير إلى أنه عقد مستقل. فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، مثل البيع، البيع هذا أعطيك عين بعوض، هنا أيضا الصلح فيفيد هنا فائدة البيع، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، أصالحك على هذا الكتاب مجانا، هذا يفيد فائدة ماذا؟ الهبة، لكن ليس بهبة، هذا مو هبة، يفيد فائدة الهبة. الثمرة في الهبة يجوز لي الرجوع، في الصلح لا يجوز لي الرجوع، في الصلح عقد لازم كما سيأتي. نفسين إذا لم أجعل لنفسي الخيار، فوهبتك هذا الكتاب، وهبتك بالهبة بعقد الهبة مو بعقد الصلح، وهبتك هذا الكتاب، بعد سنة رأيت الكتاب أسترجعه، لي الحق في أن أسترجعه، ما المشكلة؟ عقد الهبة مو عقد لازم في بعض الأحيان، في أحيان أخرى مو عقد لازم، وهنا في هذا المثال مو عقد لازم، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب الهبة. إذا وصلنا إلى كتاب الهبة سنتكلم وسيتضح لكم البحث أكثر. الهبة تكون لازمة إذا كانت على ذي الرحم أو كانت بعوض، هنا الهبة مو بعوض، فليست الهبة لازمة، فيجوز لي الرجوع استرجاع الكتاب. لا، إذا أتلفت، إذا أنت أتلفت الكتاب بعد انتهى الأمر. خب على أي حال، أما في الصلح لو أعطيتك الكتاب مجانا، صلح أم لا؟ ويفيد فائدة الهبة أم لا؟ لكن ليس للرجوع لأن الصلح عقد لازم. ما الوضع؟ سيأتي إن شاء الله. حب. وكذا إذا وأنا وصلنا سيفي فائدة البيع إذا كان صح على عين بعوض، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض. واضح؟ وصالحك على منفعة داري لمدة شهر بألف دينار تصح. وفائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين نفس الكلام، نفس الكلام، لي عليك حق أو لي عليك دين فأبرئك، هذا إبراء. خب وتعالى لا أبرئك. الإبراء هناك إيقاع، يعني شنو؟ يعني من طرف واحد أبرأتك عن الدين الذي في ذمتك. بعد ما يصير تقول لي قبلت أو ما قبلت، ما سيكون قبلت في الإبراء. أما في الصلح صالحتك عن الدين الذي في ذمتك يا شيخ عبد الله، صالحتك عن الدين الذي في ذمتك مجانا، انتهى الموضوع. بعد الحق ديني يعني الذي لي في ذمتك مجانا يفيد فائدة الإبراء، لكن لا بد فيه من القبول. هنا الصلح عقد لا بد فيه من القبول. نفس الكلام، لا بد أن أقبل أنا الكلام هو الكلام. لا، الصلح دائما عقد، هو يعبر عقد. بعد ما دام عقد لا بد فيه من إيجاب وقبول. خب مسألة 906، إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما، انتقال العين أو المنفعة إلى من؟ إلى المتصالح. المصالح وعندنا المتصالح، ما لا يوجد فرق مهم وثمرة مهمة في الفرق بين المصالح والمتصالح هنا، واضح؟ لا توجد ثمرة مهمة. إذا تعلق الصلح المصالح هو الموجب والمتصالح هو القابل. المصالح هو الموجب والمتصالح هو القابل. إذا تعلق الصلح بعين أو منفعتين أفاد انتقالهما إلى المتصالح. شوفوا، أصالحك على منفعة داري بمئة دينار لمدة شهر واحد. طبعا منفعة الدار، أصالحك على منفعة داري لمدة هذا الشهر بمئة دينار، أنت تقول قبلت، يفيد انتقال المنفعة إلى ملكك، فأنت تملك المنفعة الآن. أثار انتقال العين أو المنفعة إلى المتصالح، واضح؟ سواء أكان مع العوض أو بدونه. ترى قل أصالحك على منفعة داري بمئة دينار، هذا يقال بعوض. وترى أصالحك على منفعة داري لمدة شهر مجانا، خلاص بعد تنتقل إليك مجانا سواء كانت مع العوض أو بدونه. خب وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له. شلون يعني؟ أنا جاي أصالح شيخ عبد الله مشري لي في ذمة الشيخ حسين 100 دينار، أجي إلى الشيخ عبد الله وأصالحه وأقول أصالحك يا شيخ عبد الله، أصالحك على الدين الذي لي في ذمة الشيخ حسين بعشرة دنانير أو بهذا الكتاب أو مجانا، أصالحك عليه. على شنو يعني؟ ينتقل من ينتقل هذا المبلغ، هذا الدين من ملكي إلى ملك الشيخ عبد الله، فينتقل هذا الدين. أنا أملك هذا الدين، لكن هو في وين؟ في ذمة الشيخ حسين. وين أملكه أنا؟ ما موجود في الخارج. قلنا وضحنا هذا أكثر من مرة سابقا، هذا الدين مو موجود في الخارج، لا يمكن أن أراه، موجود في ذمة الشيخ حسين، فينتقل من ذمة الشيخ من ملكي إلى ملك الشيخ عبد الله، وهو باقٍ في ذمة الشيخ حسين. خب وكذا إذا تعلق الصلح بدين على غير المصالح له، على غير الشيخ عبد الله هذا الدين، اما اذا كان الدين نفسه على شيخ عبد الله ما صار ما ينتقل شيء بعد الى ذمة شيخ عبد الله، مركزين يعني ليس على غير المصالح له، يعني على شخص اجنبي غير المصالح والمتصالح. وكذا اذا تعلق بدين على غير المصالح له او حق قابل للانتقال، نفس الكلام، الكلام هو الكلام. خب حق قابل للانتقال سيأتي ان شاء الله بعد قليل ان الحقوق على انواع، حقوق قابلة للانتقال وحقوق غير قابلة للانتقال. حق قابل للانتقال مثل شنو؟ مثل حق التحجير كما يمثل السيد، او حق الاختصاص. حق التحجير مرة ثالثا، وحق الاختصاص ايضا اشرنا له في وين؟ في اول هذا المجلد. قلنا انك لو كان عندك عينك فصار خمرا لا تملك عندك الخمر لكن لك حق الاختصاص، او كان عندك حيوان فمات هذا الحيوان الميت لا تملك لكن لك حق الاختصاص، مو؟ وهذا حق قابل للانتقال. يقول او حقا قابل للانتقال كحقي التحجير والاختصاص. هناك حقوق غير قابله للانتقال سياتي الكلام عنها. وإذا تعلق بدين على المتصالح أثار سقوطه لي دين في ذمة من؟ في ذمة الشيخ عبد الله. فآتي وأصالح الشيخ عبد الله، أقول له أصالحك على هذا الدين بعوض أو مجانا، بعد يسقط الدين. الدين في ذمتك 100 دينار، أصالحك عليها بكم؟ 10 دنانير، اعطني 10 وتبرأ ذمتك يعني، او اعطني هذا الكتاب وتبرأ ذمتك للصالح. وتارى مجانا اصالحك عليها مجانا، فانت تقول قبل فتبرأ ذمتك، نفس الكلام. وكذا اذا عفوا وإذا تعلق بدين على المتصالح أثار سقوطه. وكذا الحال يعني وكذا يسقط الحق إذا تعلق بحق قابل للإسقاط وغير قابل للنقل والانتقال. هناك حقوق غير قابلة للنقل والانتقال لكن قابلة للإسقاط، مثل حق الشفعة الذي مر سابقا. ما مر عندنا حق الشفعة؟ هذا حق الشفعة حق يقبل الإسقاط، يعني صاحب الشريك، هذا الشريك يمكنه ان يسقط حقه لكن لا يمكن ان ينقل حقه الى شخص اخر. واضح؟ يقول وكذا يسقط الحق اذا تعلق بحق قابل للاسقاط وغير قابل للنقل والانتقال كحق الشفعة ونحوه. واما ما لا يقبل الانتقال ولا الاسقاط فلا يصح الصلح عليه. في حق لا يقبل الإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال، أتونا مأجورين. لا يقبل الإسقاط ولا يقبل الانتقال، هكذا يقول السيد الخوي. يوجد الزواج مو حق، القيمومة على الزوجة حق، الرجال قوامون على النساء. الشيخ حتين تزوج امرأة الآن هو القيم عليها، تأتمر بأمره، مو كذي؟ هذه القيمومة على الرجال، القيمومة الرجال على النساء حق للرجل على المرأة. وهذا الحق غير قابل للانتقال، لا يمكن أن ينقل هذا الحق إلى أخيه. يقول نقلت حقي في القيمومة على زوجتي إلى أخي أو إلى أبي أو إليك الخاطبني مثلا، هذا الحق غير قابل لشنه؟ للانتقال. طب هل يقبل الاسقاط؟ يقول اسقطت حقي في القيمومة على زوجتي. يقول ما يسقط، مو على كيفك. واضح؟ فلا يصح الصلح عليه. بعض الفقهاء الان لا نريد ان نوسع من دائرة هذا، بعض الفقهاء يقولون هذا ليس حقا في الواقع، ما لا يقبل الانتقال ولا الإسقاط وهو ليس بحق بل هو حكم. نفرق بين الحق والحكم بأن الحق يقبل الإسقاط أو يقبل الانتقال على الأقل أو يقبلهما معا. أما إذا لم يكن قابلا للإسقاط ولا للانتقال فهو ليس بحق بل هو حكم ما حضر. فهنا وجوب طاعة الزوج مثلا في الموارد التي يفتي بها الفقهاء هذا حق أو حكم بما على أولئك الفقهاء حكم وليس بحق لأنه غير قابل للإسقاط ولا للانتقال. وإن كان السيد يلتزم بحسب ظاهر العبارة أن هناك حقوق غير قابلة للانتقال ولا قابلة للإسقاط. مسألة 907 يقول يحق الصلح على مجرد الانتفاع بعينه كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة ينتفع بالعين. ما يملك العين، شوفوا ما يملك المنفعة حتى ملكية للمنفعة لا، وصالحك على أن أبيحها لك مجرد الانتفاع بعين. كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه أو يلبس ثوبه في مدة أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه. نفس الكلام، عندك حائط يرتفع الجذوع على الحائط، في الزمن القديم يسقفون لماذا؟ بالجذوع والسعف وما شابه ذلك. أو يجري ماءه على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون الممر والمخرج من داره أو بستانه، كل هذا واضح. أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، افترض هذا المكان ملك للشيخ حسين وهذا وإلى يمينه وإلى شماله ملكي، فأسوي جسر أشبه ما يكون بالجناح مثلا أو أسوي جناح بلكونة. نفس الكلام، كل هذا يصح الصلح عليه. أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، عندي أشجار والأشجار تكبر وفي طرف الأرض هي فتمتد أغصانها إلى أرضك فتصالح على أن تبقى، يصح الصلح. وغير ذلك ولا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه، ماكو فرق. إذن الصلح من أوسع العقود، من أوسع العقود هذا عقد الصلح، أوسع العقود كل شيء يصير. خب إلا هنا أنا بعد استرسلت قليل لابد أن أتوقف. قلنا أن العقد من أوسع، أن الصلح من أوسع العقود يحلل كل شيء تقريبا، إلا الحرام فلا يحلله والحلال فلا يحرمه. مثلا يذهب الشيخ حسين الى زوجة زيد ويقول لها اصالحك على ان لا تمكني زوجتي من نفسك ابدا، فهي تقول قبلت. او لا يصالحها على، او يذهب شخص معين الى امرأة فيصالحها بعقد الصلح على ان ينتفع من بضعها، البضع هو المكان المخصوص في المرأة، هذا الرجل ينتفع به بعقد الزواج، اما بعقد الصلح لا يصح الانتفاع به. يصح؟ لا يصح. الصلح لا يحلل حرامان ولا يحرم حلالان، واضح؟ خب مسألة 908 يجري الفضولي في الصلح كما يجري في البيع ونحوه. في البيع قلنا يجوز أن أبيع كتابا لا أملكه ويكون بيعا فضوليا، وتتوقف صحة البيع الفضولي على ماذا؟ على إجازة المالك. هذا واضح إليكم؟ خب نأتي هنا الصلح أيضا، هذا الكتاب مو ملكي، أأتي وأتصالح مع شخص على هذا الكتاب مع أني لا أملك هذا الكتاب، يصح الصلح؟ يقول هذا صلح فضولي تتوقف صحته على إجازة المالك. لا صار بعد صار رفض، لأن الصلح ذاك عاقب يتعلق بما هي معينة، الآن هذا صلح جديد يصير. إن قبل به ذاك صح وإلا لا. يعني تريد تقول الفضول صالح على الكتاب مجانا ومالك الكتاب قال أقبل لكن بعوض، نقول له هذا مو قبول لنفس العقد، هذا قبول لعقل جديد، هذا بعبارة أخرى إيجاب جديد يحتاج إلى قبول من ذاك الطرف مرة ثانية. خب مسألة 909 لا يعتبر في الصلح العلم بالمصالح، مو شرط أنا أعرف مقدار المصالح به. مثلا فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي. أموالي وأموالك اختلطا في الصندوق ولا نعرف من له أموال أكثر ومن له أموال أقل، فنتصالح على أن يكون نصف المال لي ونصف المال لك. فإذا اختلط مال أحد الشخصين بمال الآخر جاز لهما أن يتصالحا على الشركة بالتساوي أو بالاختلاط، لي الثلثان ولك الثلث. نفس الكلام بالاختلاط، هذا مو التساوي واضح، يعني هذا مثل هذا، بالاختلاط بأن يكون لك الثلث ولي الثلثان أو لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، يصح ما دام تصالحنا يصح. كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال الخارجي المعين، يقول خل هي الفلوس اللي في الصندوق كلها إلي وتعطيك أنا 100 دينار أخرى، يصح. كما يجوز لأحدهما أن يصالح الآخر بمال خارجي معين ولا يفرق في ذلك بينما إذا كان التمييز بين المالين متعذرا وما إذا لم يكن متعذرا. احنا لو نطالع لو نجيب الان جهاز يمكن بسهوله نكتشف الفلوس التي كانت ملكي والفلوس التي كانت ملكك، شرط يمكن بشيخ من الاشكال نميز هذه الاموال، مع ذلك يصح الصلح، لا نحتاج ان نميزها. شرط طحين رديء وطحين جيد اختلط، هنا يتعذر ماذا؟ التفريق بينهما. نقول سواء تعذر او لم يتعذر ما علينا نشغل بالتعذر، الصلح يصح. خب مثلا 910 يجوز للمتداعيين ان يتصالحا بشيء من المدعى به او بشيء اخر. المتداعيين لفظ يطلق ويراد به غالبا أن لا يكون هناك مدعي ومنكر، بل يكون هناك مدعي ومدعي، كما لو كان المال لا في يد الأول ولا في يد الثاني، ويدعيه كل من الأول وكل من الثاني أو في يدهما معا، هنا تداعي بعد لا يوجد مدعي ومنكر، وإن كان إذا كان في يدهما معا يوجد مدعي ومنكر، كل واحد بإزاء النفس العقل مدعي. على أي حال لو لم يكن في يدهما معا، لا في يد هذا ولا في يد ذاك، هذا يقال هذا مدعي وذاك مدعي، فيقال هناك داعي. هذا عادة هكذا، لكن هل السيد يريد به هنا هذا المعنى أو يريد به المدعي والمنكر؟ السيد هنا حتى وإن عبارته أثارت المعنى الأول لكن لا يقصد به المعنى الأول جزمان، بل يقصد ماذا؟ يقصد كلا المعنيين في كلا الحالتين، في أي حالة نزاع موجودة يوجد نزاع بين الأول والثاني، في أي صورة من الصور سواء سوينا مدعي ومنكر أو مدعيين متداعيين، في كلا الحالتين يصح الصلح. يقول يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به. أنا وإياك نتنازع في ماذا؟ في هذا الكيس من الطحين، نتنازع يمكن أن نتصالح بأن يكون لي النصف ولك النصف، مع أني أزعم بأن الكيس بكامله لي وأنت تزعم بأن الكيس بكامله لك، ممكن يصح أن نتصالح بأن آخذ أنا النصف وأنت تأخذ النصف، ويصح مثل هذا الصلح مع بعض الإضافات التي سيأتي التكلم عنها. خب يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى له يعني المتنازع فيه أو بشيء آخر. أقول لك خل الطحين لي وأنا أعطيك 10 دنانير، نتصالح على 10 دنانير وأعطيك إياها، أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه. هنا يوجد مدعى عليه ومنكر، مدعي ومنكر، المدعى عليه يعني المنكر، حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة. هذا الكتاب أو هذا الكيس من الطحين الآن عندي، يأتي شيخ عبد الله ويدعيه، أنا أنكر، أنكر أنه ملك لك يا شيخ عبد الله، وأنت تدعي أنه ملك لك، وصالحك على أن أعطيك هذا الخاتم وتتنازل عن الموضوع، فأعطيك الخاتم ويسقط حق الدعوة عن ما إلى الحق في أن ماذا؟ أن ترفع الدعوة بعد ما مع تأخذ الخاتم، فلن ترفع القضية مرة ثانية، انتهى حقك بعد. ويسقط بهذا الصلح حق الدعوة. صب، هل لك حق أنت أن تحلفني؟ وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر. أنت مدعي وأنا منكر، وعلى المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. أنت عليك أن تأتي بالبينة وأنا علي أن أحلف. خب أنت ما عندك بينة، أنا أحلف، مش دي؟ حق الحلف يسقط بالصلح. إذا أتينا بالصلح تصالحنا سقطت الدعوة من أساسها وانتهى الأمر، صار الطحين هذا الكيس من الطحين لي والخاتم لك وانتهى الأمر. وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة. إلى هنا الكلام واضح صحيح؟ يستدرك السيد يقول ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا فقط، ظاهرا فقط، ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح. إذا كنت يا شيخ عبد الله ثابت في دعواك، فالخاتم الذي أخذته حراما. فإن كنت تعلم بأنك كاذب في دعواك، كاذب في دعواك، فتعلم بأنك أخذت الخاتم حراما. أما إذا كنت جاهل، افترض أنك كنت تعتقد أن الطحين في الواقع لك لشبهة معينة، فأنت هنا غير مأثوم في أخذ الخاتم. واضح؟ يقول ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح. أنا نفس الكلام، لو أخذت الطحين وأنا لم أكن غير محق، أخذي للطحين صحيح أعطيتك الخاتم، لكن أخذي للطحين حرام ولا يحق لي أخذه. صحيح أنت صالحني على الطحين بالخاتم، لكن هذه المصالحة شنو؟ هذه المصالحة ظاهرية. أنت ما كنت ترضى، أنت في الأساس تريد ماذا؟ تريد الطحين، إنما اضطررت أن تقبل بالخاتم. ولا يحل لغير المحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر بدين فأنكره ثم تصالح على النصف. أدعي عليك 100 دينار وأنت تنكر، أنا تصالح على أن ترفع إلي 50 دينار، فتصالح ثم تصالح على النصف، فهذا الصلح وإن أثر في سقوط الدعوة، تسقط الدعوة بعد. أنا أدعي عليك كم أو أنت تدعي علي كم؟ تدعي علي 100 دينار، أنا أعطيتك كم؟ 50. انتهت المشكلة ظاهرا، انتهت بعد، ما توجد محاكم بعد. هذا يؤثر في سقوط الدعوة. ولكن المدعي وهو الشيخ عبد الله لو كان محقا، ترى نفترضك محق وترى نفترضك مبطل، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه. أنت الآن كم وصل إليك؟ نصف الحق وهو 50، نصف حقه، ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر. تبقى 50 دينار في ذمتي، تبقى 50 دينار في ذمتي، إلا أنه إذا كان المنكر معذورا في اعتقاده. افترض أني أيضا معذور، أنا ما أتذكر 100 دينار هاي التي تدعيها أنت، أنا معذور هنا، لم يكن عليه إثم. واضح بعد السبب، متى أؤثم؟ إذا كنت أعلم ومع ذلك ما أعطيتك، أما إذا ما أعلم الله ما يحاسبني بعد على شيء لا أعرف به. نعم يستبرئ السيد لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمة المنكر، فقد سقط حق المدعي. يعني المدعي قال أقبل، شيخ عبد الله قال أنا أقبل بهذه الخمسين عن كل هي المئة دينار، أليس لي في ذمتك مئة دينار؟ يقول أنا أقبل تدفع بي خمسين وقابل أنا. يقول تصح وتسقط جميع الأموال هنا. نعم لو رضي المدعي بالصلح عن جميع ما في ذمته، شوفوا سابقا ماذا قال، قال فقد وصل إليه نصف حقه ويبقى نصف الآخر في ذمة المنكر، يعني في ذمته ما زال 50 دينار، صحيح؟ يستدرك بعد ذلك يقول قد تسقط حتى هذه الخمسين التي في ذمتي متى؟ يقول نعم لو رضي المدعي، وهو الشيخ عبد الله في مثالنا، لو رضي المدعي بالصلح بهذا الصلح رضي عن جميع ما في ذمته، يعني رضي بأخذ 50 دينار عن جميع 100 دينار، يقول فقد سقط حقه. يكون بمثابة، لا هذا الآن اترك الصلح، أساسا ما يوجد نزاع بيني وبينك اترك، أنا أعرف بأن في ذمتي لك 100 دينار أو 200 دينار، أنت تجي تقول لي ادفع لي منها 100 دينار والباقي ما أمضي، أشبه ما يكون بالإبراء، أشبه ما يكون بالإبراء، فقد سقط حقه. أي مسألة؟ خب خب وعشرة.
نعم. ولكن هذا قد ينزع ظاهرا، ولكن لغير المحق ما يأخذه بالصوت.
نعم. إذا كان هو غير محق ويعلم بأنه غير محق، هذا يعني بل هذا غصب بلا إشكال، وتلحقه على اليد ما أخذ حتى تؤدي تتبعه، لكن هل هو غصب اصطلاحي أو فقط تتبعه قاعدة على اليد ما أخذه؟ هذا يقال أخذه قهرا، شبيه بالقهر، هذا شبيه بالقهر، على أي حال هذا مال حرام جزما سواء عنونا بالغصب أو بالسرقة. خب مسألة 911، لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني صالحني، لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك إقرارا بالحق. شيخ عبد الله تدعي علي كان 100 دينار، صحيح؟ أنت مدعي وأنا مدعى عليه، صحيح؟ خب أنا أقول لك خب في كم 100 دينار صالحني عليها، هل هذا إقرار مني بالحق؟ إقرار مني بأن لك 100 دينار؟ لا، هذا مو إقرار، هذا لا يعتبر إقرارا، وعليه فلو كان هناك شهود ما يسألون، ما يستطيع أن يسألون ثاني إقرار. ما رفجتنا المسألة؟ هذه الثمرة. لو قلنا أنه إقرار لكان الحاكم الشرعي حينئذ يمكنه أن ماذا؟ أن يلمني، يقول عندنا شهود أنك أقرار، لكن هذا ليس بإقرار. يقول لو قال المدعى عليه للمدعي صالحني لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق، هذا لا يعتبر إقرار مني بأن للشيخ عبد الله 100 دينار حتى ولو قلت له صالحني. لما عرفت، ليش؟ ليش؟ يقول لما عرفت في مسألة 910، يعني المسألة السابقة، من أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار. ما قلنا أن الصلح يصح مع الإقرار والإنكار في أول سطرين في مسألة 910، أقرأ: يجوز للمتداعيين أن يتصالحا بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه. إذن الصلح يصح حتى مع الإنكار، مشري؟ خب يقول لم يكن ذلك، ارجعوا لمسألة 911، لم يكن ذلك منه إقرارا بالحق. ليش؟ قال لما عرفت، تعليل بعد، لما عرفت سابقا من أن الصلح يصح مع الإقرار ويصح مع الإنكار، يصح مع الإقرار والإنكار. أنا الآن أقر بأن للشيخ عبد الله في ذمتي 100 دينار، مع ذلك أقول لي أنا ما أقدر أدفع، صالحني عليها ب50 دينار، هي يجوز إذا كان يريدها الحين يريدها الحين. انا اقول له الحين فعلا ما عندي شيء، فتريدني اروح اتسلف لك وادفع لك؟ صار الحين على 50 دينار يسقط اذا قبله هو بالمصالحه. هذا ما اكون نزاع الان، احنا في انا ما انكر 100 دينار، اقول له 100 دينار غايه الامر انا ما اقدر ادفعها الان. اذا كان صلح بمعنى انه اتصل بالواقع عند المتي بعد ليش ادفع شيء؟ خب، واما نرجع لما عرف من ان الصلح يصح مع الاصرار والانكار، فاذا الصلح طلب المصالحه ليس اقرارا. خب، واما لو قال بعني او ملكني. افترض انا ويا الشيخ عبد الله نتنازع في الكتاب، انا اقول ذاك الكتاب الذي فيه للشيخ عبد الله كتابي، ويقول لا مو كتابك، فنحن نتنازع فيه. خب قلت له خب انت تدعي ان الكتاب كتابك، بعني اياه. بعني اياه. الفقهاء يقولون اذا قلت له بعني او ملكني اياه بالهبه مثلا، كان اقرارا مني بان الكتاب ملكا له. ليش؟ لانه متى يصح له ان يبيع عن الكتاب؟ إذا كان الكتاب ملكا له. متى يصح له أن يملكني الكتاب؟ إذا كان الكتاب ملكا له. خب، مسألة 912، يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار. بعد هذه شروط تتكرر معنا في جميع العقول، مو البلوغ، العقل، الاختيار، والقاصد، أن يكون قاصدا. اما لو انا الان اتكلم وياكم بالغ عاقل مختار، لكن اقول اصالحك على هذا الكتاب مجانا، وانا مو قاصد ايقاع الصالح. الشيخ عبد الله فيه قال قبيل، اقول لكم انا ادرسكم الكتاب، مو اريد اوقف الكتاب او اصالحك عليه. والقاصد لابد ان اكون قاصد لانشاء التمليك مثلا، وعدم الحاجر لفتحين أو غيره، لابد أن يكون المصالح لأنه يملك بعد، مو كذي؟ خب، وعدم الحجر لسفهم أو غيره، بالنسبة إلى عدم الحجر نشترطه في من؟ في المصالح، نشترطه في من يملك، نعم، أما في من يتملك، إذا كان بعوض نشترط عدم السفه، أما إذا لم يكن بعوض لا نشترط. حتى تريدون صالحوني على كل أملاككم صالحوني، إذا ببلاش صالحوني، لا نشترط على السفه، وإن كانت عبارة السيد توهم ذلك. وعدم الحجر لسفهم أو غيره كالصغر، على أي حال أثمار الحجر تقدمت سابقا، الجنون، هي عدم الحجر لسفهم أو عدم الحجر لأي سبب من الأسباب لتخليفه، المفلس أيضا محجور عليه، نفس الكلام. خب، مسألة 913 وما بعدها يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.